تؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السادة المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا اللقاء الطيب المبارك أن أشرف بحضراتكم في برنامج العلم والإيمان حول موضوع آية الليل والنهار وعلاقة هذه الآية بالساعة البيولوجية، وكيف أن الله عز وجل جعل هذا التباين بين نهار ثم يعقبه ليل ثم يعقبه نهار وهكذا، كيف أن هذا التباين له علاقة مباشرة بما يعرف باسم الساعة البيولوجية أو الإيقاع الزمني المعروف باسم سيركاديان ريزم. هناك عدة أسئلة أريد أن أطرحها على حضراتكم، ألا وهي: كيف أن الله عز وجل لو خلق نهارا دائما سرمديا ماذا ستكون النتيجة؟ وكيف لو أن الله عز وجل خلق ليلا متصلا كيف تكون النتيجة؟ وهل نحن نعيش مع الفطرة أم لا؟ وما هي هذه الفطرة؟ هذه الفطرة أن يجعل الله لك النهار معاشا والليل سكنا. وما فائدة القيلولة؟ وما علاقة هذه الأوقات بين الليل والنهار بالصلوات الخمس؟ وكيف يأتي الفجر في وقت معين ثم يأتي الظهر بعده في وقت آخر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء؟ قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما علاقة قوله تعالى بعد الليل بكلمة تسمعون، وما علاقة بعد كلمة النهار بكلمة تبصرون؟ هناك أيضا ما يعرف باسم البناء الضوئي ودورة حياة الكائن الحي على هذه الأرض من إنسان وحيوان، وكيف أن الله عز وجل حينما خلق هذا الكون وما يعيش عليه من نباتات، وكيف أن هذه النباتات تأخذ ثاني أكسيد الكربون لتنتج الأكسجين حتى يتنفسه الإنسان بما يعرف باسم البناء الضوئي، وكيف أن هذا التكاثر البشري والحيواني حتى على مستوى الخلية يكون بفضل هذه المعطيات الكلية من شمس وقمر ورياح وماء على هذه البسيطة؟ ففي وجود الشمس يتكون فيتامين دال، وإلا لا نقص فيتامين دال ونتج عنه ما يعرف باسم مرض الكساح. وكيف لو أن الظلام استمر ليلا سرمديا، وكيف أن تعاقب هذا الليل الذي يعقبه نهار، وماذا ستكون النتيجة لو أن هناك ليلا متصلا أو أن نهارا متصلا؟ إذا قلنا أن أثناء النهار، في النهار هناك عدة هرمونات وإنزيمات تخرج من الجسم لتتناسب مع فترات النهار ثم تزداد وتصل درجة معينة، ثم تنخفض هذه النسبة بعضها ببعض. في الليل يخرج انزيمات وهرمونات أخرى تتناسب مع فترة الليل، وهذه من رحمة الله عز وجل. فمثلا على سبيل المثال، لو قلنا أن في فترة النهار مع بزوغ الفجر وقبل الفجر بساعة تقريبا يخرج ما يعرف باسم الكاتيكولامين أو وهرمون الحاس لإفراز الكورتيزون المعروف باسم الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون ACTH، الذي يحفز خروج الكورتيزون، والذي هو مسؤولية تامة عن وظائف باقي الغدد مثل الغدة الدرقية وغيرها، الذي يبدأ في الارتفاع قبل الفجر بساعة أو ساعة ونصف ليصل ذروته مع أذان الفجر، لتبدأ دورة أخرى بعد الفجر وزيادة متصلة في مستوى الهرمونات لتتناسب مع كون أن الفرد والإنسان يحتاج في فترة النهار إلى ما يزيد طاقته وما يتناسب مع عطاءاته خلال هذا اليوم المتصل الذي يبدأ من بعد الفجر إلى أذان المغرب. فمثلا يزداد الكاتيكولامين الذي بدوره يؤدي إلى زيادة الأدرينالين والنور أدرينالين في النهار، ويبدأ في الازدياد من بعد الفجر ليصل ذروته إلى الظهيرة. فما هي فائدة الكاتيكولامين؟ هذا الكاتيكولامين هو المسؤول عن زيادة وضبط نبضات القلب، وعن ضبط الضغط، وعن كفاءة القلب. طيب ماذا لو استمر هذا الازدياد في هذا الهرمون بزيادة مضطردة؟ هذا الازدياد أنا أمثله وأشبهه كقطار قام من محطته، فيخرج من المحطة بسرعة محدودة لتزداد تدريجيا لتصل إلى أقصى سرعة، ثم مطلوب حين يصل إلى أقصى سرعة وقبل المحطة القادمة أن تنخفض سرعته تدريجيا، وإن لم يتوقف ستكون هناك مشكلة. كذلك هذه الهرمونات التي تبدأ في الارتفاع من قبل الفجر لترتفع تدريجيا وبصورة مضطردة لتبلغ مداها وأقصاها عند الظهيرة، وهناك قمة تسمى قمة الأدرينالين الثانية. فإذا استمر الإنسان في نهار متصل، هذا فرضية، ستكون هناك وبالا عليه وعلى باقي الكائنات الحية الأخرى. مثلا إذا استمر الأدرينالين في الارتفاع والإنسان متصل العطاء ومتصل الإنتاج ولم يأخذ فترة القيلولة، سيكون عرضة لزيادة مضطردة في ضربات القلب، ويكون هناك عرضة زيادة متصلة في الأزمات القلبية والأزمات والجلطات المخية التي تنتج عن زيادة الأدرينالين المتصل إن لم يأخذ قسطا من الراحة بعد الظهيرة، وخاصة إذا أتبع ذلك بدأ الظهيرة بصلاة الظهر ثم يأخذ قدرا من الغذاء ليعوض النقص المعروف في مستوى سكر الدم نتيجة احتراقه أثناء هذا اليوم المتصل. كذلك أيضا يخرج أثناء الليل ما يعرف باسم هرمون الميلاتونين، وهذا الهرمون له عدة أسماء، يسمى هرمون الظلام لأنه يخرج في الظلام، وأحيانا يسمى هرمون الذي هو ضد الأرق لأن الميلاتونين يحافظ على الراحة وعلى ضبط دورات النوم وعلى الحفاظ على مستوى الكوليسترول ومنع تكون الكوليسترول على جدار الأوعية الدموية، ويحافظ على كفاءة القلب، كذلك يحافظ على كفاءة العضلات وحجم العضلات. أيضا وجد أن له دور أساسي جدا في الحفاظ على الكهرباء الجهاز العصبي، كان من 10-12 سنة طلع حبوب تسمى حبوب الميلاتونين، حتى كان يطلق عليها حبوب إعادة الشباب. وجد أن هذه على هذا الهرمون هو يخرج أيضا في الظلام فقط، إذا بمقدار معين له دور أساسي، وإذا زاد عن حده سينقلب إلى ضده. هذا يفسر قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون. كذلك هناك إذن ضرورة ملحة لتعاقب الليل والنهار، هذه من رحمة الله عز وجل، ومن رحمته أن جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. إذن هناك أيضا ضرورة، دورة حياة الكائن الحي، هذه الرياح التي تسقط وهذه الشمس التي تشرق، هناك أيضا دورة حياة مياه على الأرض، كيف أن هذه الشمس تصنع يعني نوع من درجة الحرارة المعينة لتتبخر من أسطح البحار والمحيطات بخار الماء ليتكثف فيكون سحابا بإذن الله عز وجل، لتنقله الريح إلى مكان آخر فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، لتتم دورة حياة المياه في الطبيعة، ليخرج النبات ليأكله الإنسان والحيوان، ثم الماء الذي هو عماد الحياة على الأرض يعود مرة أخرى ليكون وديانا ويكون أنهارا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكيف أن الليل سكنا، في الليل وجد أن هناك إعادة لصياغة مستوى الخلية، مش الكائن الحي بس، لا ده مستوى الخلية، على إعادة صياغة هذا الكائن، سواء كان وظائف حيوية، هرمونات وإنزيمات تتغير ويعاد صياغتها ليلا، وهذا من فضل الله عز وجل. قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضي أجلا مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل يميتنا موتة صغرى ثم يحيينا بفضله ومنته، ولذلك إذا أحياك الله عز وجل بعد هذا النوم تقول من الوارد في السنة الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ويعلم ما جرحتم بالنهار. هي الحياة إذن حين يأخذ من نعاس الإنسان ينام في الليل، راحه تصعد إلى بارئها ثم تعود بفضل الله ومنته، وهذا من فضل الله عز وجل، حتى يكون هناك أمرا آخر ثم يكون هناك بعثا ونشورا. ويعلم ما جرحتم بالنهار. الآن نأتي إلى ما يعرف باسم الساعة البيولوجية أو الإيقاع اليومي أو السيركاديان ريزم. هذا الموضوع يعني حير العلماء، وهنعرف يعني إيه الساعة البيولوجية وما يقود هذه الساعة البيولوجية وما الآثار أو المؤثرات على هذه الساعة البيولوجية وكيف تعمل، اللي هي لها علاقة بتعاقب الليل والنهار. موضوع الساعة البيولوجية ببساطة عشان نقرب الموضوع، نسمع عن واحد مثلا ينام وكل يوم بنفسه بدون اي منبه يصحى قبل الفجر بساعة، ده اسمها الساعة البيولوجية، عنده الساعة البيولوجية مضبوطة. ليه؟ لان هو يستطيع بدون اي منبه ان يضبط نومه واستيقاظه. لكن هناك ما يطرأ على هذه الساعة يلخبطها، مثل وجدوا ان هناك يعني فرضية من الفرضيات بتقول ان في 2 جين اسمه عالمين، واحد اسمه تيم وبير، اكتشفوا 2 جين فسموهم باسمهم مسؤولين عن هذا الموضوع، وده له علاقة بالضوء والظلام. رجع تاني واحد عالم ياكومال، اكتشفوا ايضا جينين، قالوا ان وجود الاربع جينات مع بعض هم دول المسؤولين عن قلب الساعة البيولوجية التي تبدأ من الفجر او من منتصف النهار لتنتهي الى الفجر، ولها معدل صعود ومعدل هبوط. الجينين الاولين له علاقه بالضوء والظلام، ولذلك في فرضيه بتقول ان اخواننا المكفوفين عندهم الايقاع اليومي او السيركادنيزم مختل، وانا لي اعتراض على هذه الفرضيه لان انا اعرف كتير جدا منهم ناس عندهم الساعه البيولوجيه مضبوطه جدا. اذا هذه الفرضيه يعني لنا عليها تحفظ. طيب هذه الساعه البيولوجيه لها مؤثرات خارجيه، لها عده عوامل تؤثر فيها. من هذه العوامل التي تؤثر في الساعه البيولوجيه النهار والليل، الضوء والظلام، الضوضاء والسكون او اليقظه والنوم. اما ظلام او ليل، واحد نايم او صاحي، ضوضاء او سكون. الذي يقود هذه الساعه البيولوجيه قلنا في اربع جينات لها علاقه ببعض وموجوده في ما يعرف باسم الغده الصليبيه الموجوده في المخ. اثناء الضوء يعني الضوء ده اما ان يكون نهار او ضوء صناعي ممكن، يبدا افراز الهرمون الحاس لافراز الكورتيزون اللي هو الادرينوكورتيكوتروبيك هرمون الذي يؤدي بدوره الى اخراج الكورتيزون، وهذا الكورتيزون مسؤول عن يعني الكفاءه اليوميه لينشط الكبد ليخرج الجلوكوز، ومسؤول عن النشاط الحيوي بتاع معظم الغدد في الجسم مثل الغده الدرقيه وغيرها. كذلك هرمون الذكوره اللي هو التستوستيرون بيبلغ مداه في منتصف النهار. كذلك ايضا في الضوء او في النهار هذه الهرمونات كلها مسؤوله عن ايه؟ انا بالنهار محتاج ايه؟ انا بالنهار محتاج ان انا امشي في الشارع اشوف كويس، محتاج يكون عندي كفاءة في القلب، يعني في ضربات القلب تتناسب مع الأداء العضلي والأداء النفسي والسرعة الحركية بتاعت أداء العمل اليومي النهاري. على عكس الليل أنا محتاج استرخاء وهدوء. وبالتالي يخرج لنا عامل آخر وهو ما يعرف باسم الجهاز السمبثاوي اللي هو السمبثاتيك سيستم أو الجهاز الودي. هذا الجهاز الودي مسؤول عن اخراج الادرينالين الذي هو قائد والمحرك للقلب، بيتحكم في ضربات القلب سواء كان انتظام ام عدم انتظام والعدد كام وكفاءة الدورة الدموية المخية وكفاءة الدورة الدموية الصغرى والكبرى. كذلك ايضا هذا الجهاز اللي هو السمساتيك بيسموه جهاز الهروب والمقاومة. هذا الجهاز هو دايما نشط اثناء النهار وله علاقه بالاداء والعطاء اليومي النهاري. المطلوب ان تكون هناك كفاءه معينه تتناسب مع هذه الفتره من الزمن. طيب هل هيدنه في صعود مستمر؟ لا، اذا استمر في الصعود ولم يقف او لن يخرج الانسان من هذا الصعود اللي حصلت مشكله اللي هي تؤدي بالنتيجة الى مشاكل ما بين فترة الظهيرة. وفي ابحاث كتير جدا طلعت واثبتت ان فترة الظهيرة وخاصة من 1 إلى 3 افضل لك تكون بعيد عن الاسترس وبعيد عن الالم، لان هذه الفترة في قمة اخرى لما يعرف باسم الادرينالين لها علاقة بكفاءة القلب وعدد ضربات القلب وعدد وانتظام القلب او من عدمه. فإن لم تكن بعيدا بالقيلولة ستكون هناك مخاطر كبيرة جدا على القلب وعلى الجهاز العصبي. هناك دراسة أخيرا لسه من شهر تقريبا أجريت على مجموعة كبيرة من الناس في أعمال شاقة مرهقة، مجموعتين، وفي مجموعة تانية قالوا لهم استريحوا في فترة الظهيرة. لذلك حتى بعض الشركات الكبرى بره حتى بعيد عن بلاد الإسلام هذه جعلت فترة قيلولة بيسموها بريك، بياخد جزء من خاصة بعد من 1 إلى 2 بياخد جزء من الوقت، بياخد فيها قدر من الراحة، ممكن ينام فيها إذا أراد. والقيلولة تكفي بالأبحاث أثبتت أن القيلولة تكفي من 10 إلى 40 دقيقة فقط وليس 2 أو 3، اللي هي فترة الاسترخاء المطلوبة اللي فيها ممكن تأخذ الغداء ثم تنام قليلا لتستيقظ لأداء صلاة العصر. وسنذكر لاحقا كيف أن قيامك لصلاة العصر أيضا يحميك من مخاطر أخرى. في عالم اسمه ألترغام ودبسون أثبتوا أن مخاطر كبيرة جدا تحدث ما بين الواحدة والثالثة ظهرا وكذلك من الثالثة إلى التاسعة مساء لها علاقة بكمة الأدرينالين وزيادة النشاط العصبي المرتبط بالجهاز العصبي السمبثاوي والكورتيزون أو الكاتيكولامين أيضا. خلاص كده النهار خلص، ابتديت أقبل على الليل اللي هي مرحلة العشاء أو الظلام. يعني هناك أيضا يعني بلاد أوروبا تقريبا فيها عدد ساعات النهار تصل إلى 18 ساعة والليل فقط 6 ساعات. هما بيصرفوا ازاي بقى؟ بياخذوا قدر من الوقت 12 ساعة وبعد كده بيبتدوا ينزلوا الستار، ينزلوا الستاير ويبتدوا ياخذوا في النوم ويناموا ويعيشوا كانهم ليل، ما لهمش علاقة ان النهار لسه بره والشمس لسه مشرقة. في الليل انا محتاج استرخاء، فيطلع بفضل الله الميلاتونين اللي هو قلنا مسؤول عن تحسين دورات النوم، مسؤول عن كفاءة القلب، ومسؤول عن الجهاز العصبي، ومسؤول عن الاسترخاء. يطلع واحد تاني اسمه البروستاجلاندين، ويقل نشاط الجهاز الباراسمباثيك اللي هو مسؤول ايضا عن انخفاض دقات القلب. وانا مش عايز الليل الا في نوع من الاسترخاء عشان يؤهلني الى النوم، وده هذه هي الفطرة الطبيعية. اما اخواننا اللي بيشتغلوا في الورديات او الاطباء اللي عندهم نبطشيات او عمان المصانع اللي لهم ورديات، وخاصة الوردية بتاعت 8-12 بالليل الى 8، فده لهم ظروف خاصة ممكن نذكرها فيما بعد. طيب نأتي الى ما يعرف باسم التصميم الزمني للجسم، اللي هو كيف ان هذه الساعة البيولوجية تعمل بتوافق وزمن يتفق مع الصلوات كوقت صلوات ووقت خروج هرمونات معينة ليؤدي الجسم في النهاية إلى عمله بكفاءة ويسر دون اصطدام مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قلنا أثناء النهار بينشط جهاز العصبي اللي هو السمبثاوي، وبالتالي ينشط القلب والدورة الدموية بكفاءة معينة، وينشط جهاز التنفسي، ويزداد إفراز هرمونات الكورتيزون والهرمون المسؤول عن النشاط والحيوية، ويبلغ قمته الصباحية الساعة يبدأ من قبل الرابعة ثم يبتدئ في الارتفاع ليصل إلى الظهيرة، وكذلك هرمون الحاس على الكورتيزون. أثناء الليل أنا مش محتاج كل ده، محتاج يكون الهرمونات دي بنسبة أقل، وبالتالي في عندي ميلاتونين بيطلع، في بروستاجلاندين بيطلع، وبيخضع الجسم تحت تأثير جهاز البارا سمباثيك اللي هو الجهاز غير الودي، وبالتالي كل ده مهيئ الجسم الى ان يكون في وضع استرخاء ليكون هناك سكون بالليل. طيب ماذا عن اضطراب الايقاع اليومي او اضطراب الساعة البيولوجية؟ ده موضوع كلنا ممكن نتعرض ليه. اضطراب الساعة البيولوجية له عدة عوامل، قلنا اذا اختلف النهار او الليل او في ضوضاء او سكون. نجدها مثلا عند السفر عبر مسافات زمنية متباينة، مثلا واحد بيسافر من مصر الى لندن، مسافة زمنية متباينة جدا، بنجد ان اثناء السفر او بعد السفر يصاب الانسان بارق وقلق وعدم تركيز واحيانا احباط اكتئاب. ليه؟ لانه حصل اضطراب في الساعة البيولوجية، تبقى فترة مؤقتة ويرجع تاني لتعاد صياغة هذه الساعة لما الإنسان يتعود على التوقيت الجديد. نجدها أيضا عند التحول من التوقيت الصيفي إلى الشتوي أو العكس، أول يومين أو ثلاث أيام بعض الناس يتغيبوا من الشغل، إنه فعلا مش قادر يقوم ولا قادر يتكيف مع الساعة الجديدة، ويصاب الإنسان عادة بقلق وقرق ونوع من عدم التركيز الذي ما يلبث أن يزول بعد فترة 3-4 أيام. بنشوف أيضا مع عمال الورديات اللي هم عمال المصانع اللي بيشتغلوا غالبا من الساعة 12 إلى الساعة 8 صباحا، وبعدين يجي لهم أسبوع تاني عشان يجي يداوم ويستلم شغل من 4 العصر الى 12 بالليل. دي بيسموها القلبة، قلبة الدوام، قلبة النبطشية. وبالتالي هو عنده مفاجأة في الساعة البيولوجية، يظل في هذا اليوم او يومين بعده من القلق ايضا وعدم التركيز في النوم واليقظة. كذلك هناك ايضا متلازمة تعرف باسم متلازمة النوم المتأخر. متلازمة النوم المتأخر، نجد بعض الافراد يبتدي يروح السرير الساعة 10، تيجي الساعة 11 12 2 ما ينام، وهكذا لمدة يومين ثلاثة، قد يصل الامر الى اسبوع. انا اقول له ما تخافش، في هناك علاج عملي. حاولوا يعملوا بعض العلاج السلوكي، منها ان هو يأخر وقت النوم، بدل ما يروح السرير الساعة 10 نقول له تأخر 3 ساعات اول يوم ونام لك 8 ساعات، ثم تاني يوم اتأخر كمان 3 لمدة نام 8 ساعات واصحى بعد كده، وهكذا حتى يبدأ دورة النوم في 9 او 10، ثم يظل على هذا الوضع وتتحسن هذه الدورة بالنسبة لدورة النوم. بالمناسبة على ساعات النوم الطبيعية من 5 إلى 9 ساعات تقريبا، أقل من 5 غير طبيعي، لو أن بعض الأفراد يتحملوا أن هم يناموا أقل من 5 ساعات، وأكثر من 9 ساعات ده غير طبيعي وغير صحي. فالنوم الطبيعي هو من 5 إلى 8 أو بالكثير 9، ده الطبيعي. دائما نتكلم في الإنسان الطبيعي، في ناس بتنام ساعتين، في ناس بتنام 3 ساعات، في ناس بتحب تنام على مرتين، لكن ده الإنسان الطبيعي اللي هو ينام 8 ساعات متصلة فيش مشكلة، 9 ساعات أقصى حاجة، أما أكثر من كده فده غير طبيعي. في متلازمة تعرف باسم متلازمة النوم المبكر. تجد قاعد مع بعض الناس كده، تروح راح هو ساقط في النوم الساعة 6 مثلا، طيب هينام 6 ويصحى كام؟ يصحى 2، ما ينامش تاني، هيروح شغل متأخر. دي أصبحت ظاهرة؟ أيوة أصبحت ظاهرة. نقول له تعالى هنعكس ما عملناها في متلازمة النوم المتأخر، هنقدم فترات النوم، بدل ما ينام 6 هننيمه الساعة 3 العصر، واليوم التالي هننيمه الساعة 1، وهكذا 3 ساعات قبل لحد ما يبدأ النوم الطبيعي بتاعه من الساعة 9 مساء ولمدة 8 ساعات. في متلازمة تانية بقى، لا يعرف له وقت نوم ولا صحيان، وده محتاج مجهود سلوكي وبعض الأدوية والعقاقير الطبية. طيب هناك آيات القرآن تدعونا إلى ضبط هذه الساعة البيولوجية، أن يكون النهار معاشا والليل سكنا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، ها، والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. هناك أيضا من الهدي النبوي الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا أداة نبوية وصيدلية نبوية لضبط هذه الساعة، ولتكون مع الفطرة التي فطر الناس عليها. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث ما صح عنه أنه يأمرنا إذا جن الليل بأن نغلق الأبواب وأوقئ السقاء وأطفئ السرج حتى يتهيأ الإنسان للنوم. كذلك الحديث النبوي الشريف الذي ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة الصلاة، حتى الصلاة مش العمل اليومي، وأنت نعسان فلربما تذهب تستغفل لنفسك فتسب نفسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث المشهور عن أنس رضي الله عنه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاء 3 طرات النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيوتي يسألون عن عبادته، بيسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بأنه يعني ينام ويستيقظ ويصلي ويركض ويصوم ويفطر وتزوج النساء، فكأننا تقالوها، يعني قالوا ده يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، احنا هنبذل أقصى ما في وسعنا لننال هذه الدرجة ويكون نستحق غفران الله سبحانه وتعالى، فكأنهم تقالوها. فلما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم قلتم كذا وكذا، أما وإني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أنا أنام وأركض وأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الأدعية الشهيرة الواردة عن كيفية ضبط هذه الساعة البيولوجية وكيفية استقبال الليل، هناك أذكار تسمى أذكار الصباح، وهناك أذكار تسمى أذكار المساء، وهناك أدعية تقال عند بداية النوم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، يعني النوم أو سريرك، فتوضأ وضوءك للصلاة، تطهر، ثم نم على جنبك الأيمن ونم على خدك الأيمن، ثم قل، شوف الدعاء الجميل جدا: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أرسلت، ونبيك الذي بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. هذا الدعاء فيه تسليم لله سبحانه وتعالى، فيه تفويض لله سبحانه وتعالى، فيه إقبال بقلبك وجسدك ومشاعرك على الله سبحانه وتعالى. هذه النفسية وهذه الهيئة كيف يكون عندها أرق؟ كيف يكون عندها أرق؟ سيكون هناك اتزان في هذه الساعة، لأنه قد فوض الأمر لله سبحانه وتعالى. واجعلهن آخر ما تقول. كذلك الحديث الشهير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على كافية رأس أحدكم، إذا هو نام ثلاث عقد، عليك ليل طويل فاركد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا استيقظ انحلت عقدة، فإذا ذكر الله انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا. فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء الاستيقاظ من النوم، لأن الموت والحياة بيد الله عز وجل، وأنت حينما تقبل على الله بهذه النوم بهذه الطريقة في النوم، أنت توضأت وألجأت نفسك وجسدك وقلبك إلى الله بهذه النفسية، فيوكل الله عز وجل لك ملكان يستغفران لك حتى تصبح. فإذا قمت إلى الصلاة انحلت كل عقدك، فيسن لمن يستيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إخواتي وأحبائي، فاصل قصير لأذان المغرب ثم نعود مرة أخرى، جزاكم الله خير.
بين العلم والإيمان تجد هداك يا إنسان، تبدو الآية بعد الآية عبرا من خلق الرحمن، علم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور، تبني للإيمان جسور وتؤكد صدق القرآن، بين العلم والإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. نكمل ما بدأناه، كيف أن آية الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار له علاقة وطيدة بضبط الساعة البيولوجية، وكيف أن هذه الساعة البيولوجية تعمل، وما المسؤول عنها، وما هي المؤثرات على هذه الساعة البيولوجية. كنا الضوء والظلام، أو الليل والنهار، أو الضوضاء والسكون. الآن وقد تحدثت قبل قليل عن الهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ضبط الساعة البيولوجية والأدعية النوم واليقظة، وحسي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل كما قلت في البحث السابق: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصل بحضراتكم إلى كيف أن مواقيت الصلاة، كيف أن صلاة الفجر في توقيتها، كيف أن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وما فائدة الاستيقاظ لقيام الليل، وما فائدة هذه الأوقات، لماذا في هذا التوقيت بالذات تكون هناك قيلولة من عدمه، وكيف أن هذه هي فطرة التي فطر الله الناس عليها، وإذا عشت مع هذه الفطرة سيكون هناك راحة في الجسد، كذلك أيضا راحة في الروح. نبدأ باستيقاظك للفجر. كنا يبدأ هرمون الحث للكورتيزون على أنه يرتفع ويبدأ في الصعود قبل الرابعة ليصل في قمته مع صلاة الفجر. تقوم لتبدأ جولة بيولوجية أخرى تتناسب مع عطائك أثناء النهار من حركة وجري على المعاش طبعا، وهناك عطاء مستمر بالنهار يختلف تماما عن الليل. أنا نتحدث عن الطبيعي أو غالب الناس باستثناء إخواننا اللي هما عمال الورديات في النبطشيات أو الأطباء اللي هما في النبطشيات ليلا، وكيف أن الساعة على رزق نهارا يتناسب مع قمة نشاط الجهاز السمبثاوي وكذلك الجهاز المعروف بالكاتيكولامينز الذي يفرز الكاتيكولامينز والأدرينالين والنور أدرينالين، ليرتفع ويبدأ في الارتفاع ليصل في قمته مع الظهيرة. فأنا قلت حينما تبدأ الظهيرة تكون هذه الهرمونات في أعلى درجاتها كالقطار الذي بلغ أقصى سرعته، فإن لم يحاول الوقوف ستكون هناك مخاطر كبيرة. كذلك أنت تفرمل وتخرج من هذه الدائرة بصلاة الظهر والقيلولة وتناول الغذاء في هذه الفترة، وقلنا أن فترة القيلولة يكفيها من 10 إلى 40 دقيقة ليستعيد الجسم نشاطه مرة أخرى. قال تعالى حافظوا وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. ثم تبدأ مرحلة الاستيقاظ لصلاة العصر، والاستفادة من أنك كونك مستيقظ لأن هناك قمة أخرى، قمة أدرينالين ثانية بلغت ذروتها في هذا الوقت، تكون مستيقظ لترى وتكون بعيدا عن هذه القمة بدخولك في الهدوء مع صلاة العصر التي يسبقه الوضوء وبدء عمل خفيف حتى يأتي عليك المغرب. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما قال صدق الله العظيم. صلاة المغرب والعشاء، بدأت المغرب، بدأ الظلام يحل، ساد الجهاز العصبي غير الودي اللي هو الباراسمباثيك، وقل الأدرينالين والنور أدرينالين والكورتيزون، يخرج الميلاتونين مسؤول عن النمو والهدوء وكفاءة الجهاز العصبي، ويخرج البروستاجلاندين، ويقل تماما مستوى الكورتيزون لينشط جهاز المناعة ليلا الذي يؤدي في النهاية إلى دخولك في النوم لتبدأ مرحلة النوم لتستيقظ مع قيام الليل الذي قلناه في الحلقة السابقة، وكيف أن قيامك لليل تكون بعيدا عن مرحلة النوم الحالم الذي به مخاطر عدة على الجهاز الهضمي من قرحة المعدة والاثنى عشر، وكيف أن قيام الليل هو وقاية أكيدة لهذه الأمراض، وكيف أن قيام الليل كان وقاية من الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، وكيف أن قيام الليل كان وقاية أيضا من التوتر والاكتئاب والأمراض النفسية بأنواعها، كما قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل إلى آخر الحديث. أيها الإخوة الأحباب، هذا هو ديننا وهذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو قرآننا العظيم القائل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. نجد كلمة تسمعون جاءت بعد سرمدية الليل، لأنه إذا كنت في الليل متصل فخلايا الإبصار تبوظ، فأفلا تسمعون؟ لابد أن تعتمد على خلايا إيه؟ على جهاز سمعي لتدرك، لأنه أحد أجهزة الإدراك. وكذلك قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وهذا هو هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ضبط الساعة البيولوجية، بأن نغلق الأبواب ونزل الستائر ونطفئ السرج. هذا هو منهاج التي خرج من نفس المشكاة، مشكاة النبوة مع هذا القرآن العظيم. أصل بحضراتكم ويلهج لساني مع ألسنتكم وقلبي مع قلوبكم. من أخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تبت الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلمين.